الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول المركب، اللفظ المركب، وأنه ينقسم إلى قول تام وقول ناقص. وقلنا أن القول التام عند المنطقيين هو المؤلف من اسم وفعل أو من اسمين، يعني من لفظين تامي الدلالة. واستعرضنا طبعا للشارح المحقق معاني الاسم والفعل والحرف. وقبل الولوج في بحث اليوم نشير إلى أمرين في المتعلقين بالبحث السابق وعدنا بالإجابة عليهما. بالنسبة لما ادعاه الشارح المحقق من كون الفعل عام عند النحاة من مما هو عند المناطق، لأن النحاة يسمون الفعل المقترن أو المتصل بالضمائر فعلا، والمناطق لا يسمونه فعلا ولا كلمة. واضطررنا لتأويل كلامه إلى الضمائر إلى أنها علامات الضمير، يعني علامات الفعل المضارع، الهمزة والياء والنون إلى آخره. ولكن وجهنا بمشكلة، وأن هذا يلزم خروج الفعل المضارع من تعريف المناطق، فوعدنا بالجواب على هذا. فأنا تأملت هذا جيدا، فلم يكن هناك إلا طريق واحد فقط، وهو رد كلام المحقق الطوسي في ادعائه على النحاة، أن النحاة أولا نحمل كلام المحقق الطوسي على ظاهره بدون تأويل لا كما فعل المحاكم ونرده، نقول لا، الضمائر هي الضمائر، سواء اللي هي المستترة أو البارزة منفصلة مستترة، هي الضمائر، لأنه في النحاة أو حتى عند العرب لا يسمون علامات الضمير بالضمير، الضمائر تنصرف فقط للضمائر المعروفة في كتب النحو. فإذا تم أخذ هذا الكلام على ظاهره تبطل هذه النسبة بالضرورة، لأن النحاة لا يسمون الفعل المتصل بالضمير بليه؟ بالفعل، نفس الجملة، جملة فعلية، قام أو قامت أو قمت إلى آخره، هذا بطلان نسبة واضح بالنسبة إلى النحاة. فإذا ربنا هذه النسبة استقام إيه؟ تعريف المناطق للفعل، أنه يشمل الفعل الماضي والمضارع أيضا والمستقبل، الأزمنة الثلاثة، وهذا أولى بالاتباع. أما ما قام به المحاكم من تأويل كلامه وحتى تصح النسبة فهذا ليس بصحيح، لأنه كان فعلا في إخراج الفعل المضارع من التعريف عند المناطق. هذا أولا. الأمر الثاني، كلام المحقق الطوسي أيضا في مسألة الأسماء المتصلة. أنا عندما تأملت هذا قال إن الفعل له فصلين، أحد فصوله وهو أنه موجود لشيء غير معين، والفصل الثاني أنه متعلق بالأزمنة الثلاثة بعينها. وقال أن الفصل الأول هذا مشترك مع بعض الأسماء المتصلة بالأفعال، وضرب له مثال الفاعل والمفعول والصفة، وبينا أن هذا الأمر على ظاهره الأسماء اللي أخذناها متصلة بالأفعال الفاعل والمفعول، ولكن هنا قرينة موجودة في الكلام تمنع تأويل هذا الكلام على ظاهره، لأن الصفة لا تتعلق بالإيه؟ بالفعل، الصفة تتعلق بالإسم بالموصوف، فلا بد من تأويل هذا الكلام. يعني يصير الفاعل والمفعول هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول كما أشار بعض الإخوة، وهذه الأسماء المتصلة كما أوردها بعد ذلك أيضا بعض الأفعال الإيه؟ الأسماء المشبهة للفاعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول. ولكن كما ترون هذا خلاف ظاهر كلامه، هذا للمرة الثانية أو الثالثة يستعمل مصطلحات خلاف المصطلحات النحاة. النحاة أولا، نعم، نعم، بس نعم، ما قلت أنا أقول هذه قريرة على أن مراد بالأسماء المتصلة الأسماء المشبهة بالفعل، لا أي سماء، لا هنقول الصلاح الأسماء المتصلة بالفعل، الصفة واسم الفاعل واسم أفعال التفضيل، هذه كلها باتفاق النعاة نحصل الأسماء المشبهة بالفعل. احنا نؤخذ مؤاخذة لفظية، أنت أن أين هذا الصلاح الأسماء المتصلة بالفعل فقط تقال عليه، لا مصطلح، ليس مصطلح نحوي معروف، وإنما هذه أسماء الأفعال والصفات وغيرها تسمى الأسماء المشبهة بالفعل التي تعمل عملا فعلا. هذا بالإضافة إن النحاة لا يسمى الاسم الفاعل فاعل ولا اسم المفعول مفعول. هذا برضه يكون تصحيح حصل من الناسخ أو لأنه واضح بعيد تماما عن المصطلحات النحوية. واضح. المهم هذا أسماء المتصلة فوق، وأيضا عندما أوردها كمشارك للفصل الثاني وهو المتعلق بالزمان أيضا نفس الشيء، الاسم الفاعل واسم المفعول والصفة هذه كلها والمصدر هذه كلها تتعلق بزمان، ولكن بزمان لا معين. أما الفعل يتعلق بزمان إيه؟ معين في الأزمنة الثلاثة. هذا الفصل الأخير فصل إيه؟ مطلق. هذا كان تصحيح إيه؟ تصحيح لفظي للمصطلح الذي أورده الشارع. أما بالنسبة للبحث اليوم فيتعلق باستكمال البحث حول القول التام ثم الناقص، ونختم به بحث الألفاظ الأدبية. هنا يقول الشارح المحقق أن الكلمات اللي هي الاسم والفعل والحرف حسب الاحتمالات يتوقع التأليف بينها التأليف الثنائي ستة أوجه، اثنين في ثلاثة، يعني يمكن أن نؤلف بينها على إيه؟ على نحو على ستة أنحاء، بين الاسم والفعل والحرف، أن يكون بين الاسمين للزوج الأول أو الاسم والفعل أو الفعلين أو الحرفين أو الحرف والاسم والحرف والإيه والفعل، أي ستة الزواجات الثنائية. ولكن المستعمل منهم بالاستعمال الصحيح عند العرب كم وجه؟ فقط وجهان، وهو اسم واسم الجملة مثلا اسمية أو اسم وفعل. واضح؟ ويقول هكذا، ويقول أن الشيخ رحمه الله عندما قال القول التام مركب من إما من نعم مركب من اسم وفعل يوهم أنه يقول بثلاثة وجوه، يعني أيضا من الفعلين. يقول لا، هذا الكلام واضح البطلان، لا المناطق ولا أهل اللغة يستعملوا جملة تامة مركبة من فعلين، إن الفعل يحتاج إلى إيه؟ إلى فاعل، إلى إيه؟ لا يمكن أن يقوم بنفسه بجملة تامة. فإذا يقصد فقط إيه؟ وجهان، يقصد وجهين فقط، وهو الاسم والاسم والاسم والإيه؟ والفعل، واحد من الثلاثة. أنا بقيت ثلاث وجوه متعلقة بالحرف أيضا ساقطة عن الاستعمال. لذلك قال والتأليف الثنائي بين هذه الثلاثة، يعني الثلاثة الثلاثة الاسم والفعل والحرف، يمكن على ستة أوجه. هذا بالتقسيم حسب التقسيم العقلي، اثنان منها تامان بحسب النحو حسب الاستعمال اللغوي، وهو ما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل يسند أحدهما إلى الآخر، فقولنا زيد قائم هذان اسمان، وقام زيد فعل واسم، وقول الشيخ إن القول التام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل يوهم أن التام منها، يعني الأقوال ثلاثة من هذه الوجوه ثلاثة، لكن التأليف من فعلين غير ممكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الإيه؟ إلى الاسم، فيرجع التام يعني القول التام إلى القسمين المذكورين، يعني بين الاسمين وبين الاسم والفعل. زي لماذا؟ نعم، هو يشير إلى الحد الأدنى من الأجزاء، يعني القول التام لابد أن يكون فيه اسمين أو اسم وفعل، أما فيه أيضا حرف غير ناظر إليه، يقول الحد الأدنى يعني حد أقل من اسمين أو اسم وفعل، تقول قام زيد أو مثلا خرج زيد من البيت، ما في إشكال، المهم يحتوي على الحد الأدنى اسمين أو اسم. فالصدرك عليه يقول عندما يقول ضرب مثال للقول التام بحيوان ناطق، هذا عبارة عن صفة وموصوف، لكن فرق خبر، لو أراد الخبر لقال الحيوان ناطق، لكن قوله حيوان ناطق هذا تركيب تقييدي، والتركيب التقييدي عند النحاة في قوة الفرد اللفظ المفرد، لأنه تركيب اندماجي يصير في قوة اللفظ المفرد، فحيوان ناطق كأنه قال إيه؟ حيوان ناطق. فيقول هذا كاشف عن الشيخ وبعض المناطق يستعملون التركيب التقييدي أيضا من مصدر القول التام. واضح؟ مصدر القول التام، إذا احنا عصرنا أن القول التام عندهم أعم من النحاء، النحاء أخف. إذا ثم يقول والحق أن قول النحاء أشد، واضح، لأن هذا في حكم المفرد، وليس بمركب حقيقي، ليس مركب خبري. فيرجح قول النحاة على قول الشيخ والمناطقة. قال إن إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق تدل على أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة. أنت عندك فيه كل نسخ فيه يعد في الأقوال التامة تقريرا كلها فيه. كان أول رأي يقول من، لأن يعد تعد إيه به بمن فيه يعد من صحيح؟ نعم يعد من الأقوال التامة كما كتبها فيه. المهم يعد من الأقوال التامة، وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص. لماذا؟ لكنه أساس يعني أصح، لأن التام عندهم يعني عند النحاة لا يقع موقع الإيه؟ لا يقع موقع المفرد، وهذا يقع. ثم يختم البحث بالقول الناقص. أشار الشيخ قبل ذلك أن القول الناقص هو المركب إما من اسمه فعل أو إيه؟ أسف اسمه حرف أو فعل حرف من أحد أجزائه إيه؟ الحرف، فأحد جزئيه كلمة ناقصة الدلالة. الحرف يعتبر ناقص الدلالة. ما معنى ناقص الدلالة؟ يعني يحتاج إلى الغير في تتميم مدلوله. واضح؟ لا يمكن أن يقوم إيه؟ بنفسه. هذا واضح، لأن الحرف قائم بغيره فيحتاج إلى الغير. هذا الغير هو القرين. ما هي القرينة كما أشرنا؟ القرينة ليست مطلق الاسم أو الفعل، القرينة هي التي تتمم دلالة الايه؟ الحرف، دلالة الأداة. واضح؟ وقلنا إن لو قلت مثل الله كحرف قل لا إنسان. لماذا؟ لأن أداة لا تعبر عن الناس، فتحتاج لكي تتم دلالتها إلى المنفي، ويقول المنفي قل لا إنسان، لا إنسان. أو في تحتاج إلى إيه؟ أيضا الظرف، يدل على الظرفية، قل في الدار. فهذا الدار أو الإنسان يعتبر قرينة تتمم مدلول الحرف. أما إذا قدمت القرينة على الحرف فليست قرينة. إذا قلت إنسان لا أو الدار فيه أو زيد فيه، هذه أصلا ليست بجملة، ليس بمركب، ليس مرتبط بعضه ببعض، بينهما أي ارتباط، فليست بقرينة. فإذا هنا يريد أن يشير إلى مسألة أن الحرف أولا من أجزاء القول الغير التام الناقص، وأنه يحتاج إلى قرينة لكي تتم دلالته. لا يتم الجملة، جملة ناقصة تبقى على حالها، ولكن حتى يتم دلالة الحرف وتصبح جملة وإن كانت ناقصة يحتاج إلى القرينة، وهي التي تتم مدلول الحرف. واضح؟ قال قوله في القول الناقص إلا أن أحد الجزئين، يعني جزئي ليه؟ القول الناقص أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة. قوله هكذا يقول لما كانت الأداة، هنا الشرح، لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيره وفي غيرها، في غيرها مش غيرها، على معنى في غيرها احتاجت، يعني الأداة احتاجت، الأداة احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوم مدلولها به، يعني بهذا الغير وهذا القرينة، وهو المراد بالقرينة. إذن القرينة هي متمم مدلول الحرف. طيب فالأداة، رجعنا ترجع الضمائر الجملة بس بسيط، فالأداة المقارنة لها، يعني فالأداة المقارنة للقرينة تدل على كمال ما يدل عليه، يعني تدل الأداة على كمال ما تدل، نجعلها مبني المعلوم، على كمال ما تدل الأداة المقارنة للقرينة عليه في مثلها. في مثلها يعني في مثلها من التراكيب، كقولنا لا إنسان أو في الدار، هذه كلها تراكيب مشابهة لها، في مثلها من التراكيب. يعني مثلا في إنسان مثلها إيش؟ مثلا لا إنسان، ها؟ أو مثلا على الإنسان أو بالإنسان، هذه الأمور كلها مثلها، عبارة عن أداة وقرينتها. فيريد أن يقول إن الأداة المقارنة للقرينة تم بالدلالة، تدل على كمال مدلولها، ولكن هو هنا صاغ صياغة معقدة. ونريد أن نقول هكذا، الأداة المقارنة للقرينة تدل على كمال مدلولها، فتنتهي القضية وراحنا ببساطة، ولكن طول العبارة تحتاج إلى شيء من التحقيق. قال تدل الأداة المقارنة للقرينة، تدل يعني الأداة على كمال ما يدل عليه، يعني تدل الأداة المقارنة عليه في مثلها، يعني في مثلها من الايه؟ من التراتيب. فقولنا لا انسان. والفاقدة اياها يعني الأداة الفاقدة للقرينة، والفاقدة اياها يعني الأداة الفاقدة للقرينة، وإن اقترنت بغيرها، يعني وإن اقترنت هذه الأداة بغير القرينة، مثل ماذا؟ تقول زيد فيه أو إنسان لا، ها؟ هذا كله لا تأخذ القرينة، وإن اقترنت بالغير، ولكن ليس كل غير قرينة، الغير أعم من القرينة، والقرينة أخص من الغير. والفاقدة إياها يعني والأداة الفاقدة للقرينة، وإن اقترنت هذه الأداة بغيرها، بغير الأداة، لا تكون أقصد بغير القرينة، بغير القرينة، لا تكون تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها، يعني إذا لا تدل على كمال مدلولها، لا تدل يعني الأداة على كمال ما تدل الأداة عليه في مثلها، كمال ما يدل عليه في مثلها. تقولنا إيه؟ زيد لا أو الإنسان في. والأول يعني المقارن بالقرينة، والأول يعني الأداة المقارنة للقرينة، تأليف ناقص. لماذا؟ لأنه في قوة المفرد. والثاني مثل زيد الله، مثل زيد الله أو زيد فيه، ليس بتأليف أصلا حتى نقول هذا زائد ناقص أم تام. التأليف لابد يكون في علاقة بين أجزاء، لا يوجد علاقة بين زيد ولا مطلقة أصلا، لا يوجد ارتباط، ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى قرينة. تقول زيد لا إنسان أو لا حجر أو زيد في كل ستار، إلى هي تم الكلام. واضح؟ نعم، مع وجود نوع من الارتباط العلاقة بينهم. نعم، إلى هنا نكون قرنتين بحمد الله تعالى من المباحث الألفاظ الأدبية، ودخلنا فعلا في المباحث المنطقية، وإن كانت مشهورة مباحث الألفاظ بالجملة، ولكن هي في فقع أو في فقع المباحث المنطقية، وتعتبر من أشرف المباحث المنطقية، هي بحث الكلي والجزئي والذاتي والعربي، تعتبر من أساسيات المنطق، يعني الذي لا يحكم هذه المباحث بحث الكلي والجزئي والذاتي والعربي لن يفلح في أي فن من الفنون العلمية، أساس العلوم وقعا. وهنا إن شاء الله نبدأ فيها، فأرجو الانتباه جيدا. الفصل التاسع إشارة. قال إشارة إلى لفظ، إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي. طبعا هنا المقصود المعنى الجزئي والمعنى الكلي، لأن لا معنى اللفظ هو عبارة عن حروف صوتية أن يكون كلي أو جزئي، ولكن الاتحاد اللفظ بالمعنى يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر، يقصد المعنى الجزئي والكلي. قال اللفظ، اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. والجزئي هو الذي نفس تطوره، نفس تطور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، مثل المتصور من زيت. وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله، وهو الذي نفس تطوره، نفس تطور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه، فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل، مثل ليه؟ مثل الإنسان. وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان، مثل الشكل الفري المحيط باثنتي عشرة قاعدة، باثنتي عشرة قاعدة مخمسات، باثنتي عشرة قاعدة مخمسات. وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومه، مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس أخرى. مثال الجزئي زيت، وهذه الكرة المحيطة بتلك وهذه الشمس، ومثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها، والمحيطة بها مطلقة والشمس. نقول في أول هذا البحث سريع، نحن المعنى في أذهاننا يمكن أن نلحظه بلحاظين، يمكن أن تلحظه في نفسه، ويمكن أن تلحظه من حيث هو عنوان حاكي عن مصادقه. الاعتبار الأول هو اعتبار الحمل الأولي، يعني تنظر في المعنى ما هذا المعنى، ما معنى، تنظر إليه في نفسه، وهذا اعتبار الحمل الأولي ولا شغل لنا به. أما الاعتبار الثاني المتعلق بالتقسيم إلى كل جزء هو الاعتبار الحمل الشائع، يعني تنظر إلى المعنى من حيث هو عنوان حاكي عن مصادقه. إذا قلنا مثلا الإنسان كل أو جزء، هذا حمل شائع وليس الحمل الأول. بيان ذلك، نحن إذا نظرنا إلى المعنى كعنوان يحكي عن مصادقه الموجودة أو المفروضة، نجد أن طبيعة المعنى، طبيعة المفهوم، إذا حكت عن مصداق واحد فيمكن أن تحكي عن إيه؟ عن كثيرين. فإن كان الحكاية عن الكثير هذا واقع في طبيعة المفهوم من حيث هو إيه؟ مفهوم. لماذا؟ لأنه إذا حكى عن فرد معين من أفراده فليس هناك مانع أن يحكي عن إيه؟ أمثاله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا كان عندنا فم يحكي عن زيد فلا مانع أن يحكي عن عمرو وبكر، هذه ليست خصوصية، عن إيه؟ عن أمثاله. لذلك طبيعة المفهوم مطلقة ليست مقيدة، إذا كان يحكي عن فرد فيحكي عن إيه؟ عن أمثاله. لذلك طبيعة المفهوم من حيث هو مفهوم يقتضي أن يحكي عن كثيرين، أو يقع على كثيرين، أو يصدق على كثيرين، أو يحمل على كثيرين، هذه كلها أشياء بمعنى واحد، وهذا معنى الكلية. إذا طبيعة المفهوم أن يكون إيه؟ كلية، يحكي عن أفراده الموجودة أو المفروضة. نعم، ولكن لذلك أعرف الكل بأنه هو المعنى الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة، يعني من أن يقال على كثيرين، أو من أن يصدق أو يحمل على كثيرين. واحد الذي لا يمنع تصوره الوقوع الشركة، كما عرفوا الشركة أو الصدق على كثيرين. ولكن إذا قيد هذا مقرب المفهوم، إذا قيدنا المفهوم بفرد واحد معين انتنع الإطلاق طبيعي، لأنك أخذته إيه؟ مقيدا. إذا أخذت مثلا الإنسان من حيث هو عنوان لزيد فقط، ها امتنع إيه؟ صدقه عليه على غيره، هذا هذا المانع منع عمل الاقتضاء، كما يمنع النار الماء مثلا من إحراق النار، النار تحرق، ولكن إذا عرض مانع الاقتضاء إيه؟ إنه ليس إلا تامة يتعطل. فإقضاء أنه هذا التقييد يعطل المفهوم عن طبيعته، عن إقضائه الطبيعي في الإطلاق والكلية. فإذا قيد يصبح تصوره مانع من إيه؟ من أن يصدق على غير هذا المصداق، وهذا التقييد يسمى بالإشارة، عامة نقول إشارة عقلية وإشارة حسية. يعني هذا أفضل إشارة، هذا إذا قلت هذا الإنسان مثلا أو زيدون تقصد به فرد واحد، أو هذا العقل أو هذا النفس واحد من الفرد، هذه الإشارة تقيد طبيعة المفهوم وتمنع اقتضائه من السريان، ويصير مانع من أن يصدق، أو مانع من أن يصدق من أن يصدق على غير هذا المصداق، أو يكون تصوره مانع من الشركة، وهذا معنى الجزئية، مثل ذا هذا زيد، هذه الشمس، هذا الجسم إلى آخره. طبيعة المفاهيم كلية، ولكن إذا قيدت بالإشارة منعت من مقتضاها ولزمها للجزئية. إذن المفاهيم تنقسم بليه إلى قسمين، قسم يكون تصوره مانع من الشركة يسمى بالجزئية، وقسم الآخر يكون تصوره لا يمنع من إيه؟ من الشركة والصدق على كثيرين ويسمى بالكلية. واضح؟ نعم، مطلق المفاهيم، مطلق المفاهيم، عدمية وجودية أولية ثانوية. نعم، أقول إيش؟ نعم، يعني العقل، العقل هم فيه كلي، لو قلت العقل يصدق على كثير الكلي، قلت هذا العقل بالإشارة العقلية فقط يصدق هذا العقل. نعم نعم، ما فيش كده العقل من نوع فرد، لكن جنس يقول على نوع كثير كلي، والكلي هو متصف على النوع حتى على الجنس، وش عمله مفهوم عام، العقل يصدق على جبرائيل وميكائيل مثلا غيره، لكن لو قلت هذا العقل تقصد جبرائيل فقط فايه؟ فيمنع ايه؟ سريانه على بقيه الايه؟ العقول لأنك قيدته. جيد. وبالتالي أنت إذا لاحظت هنا تيب التشخص أو الجزئية الحقيقية ليست من طبيعة المفهوم. والحق كما جاء بعد ذلك في الفضل المتالين أشار أن التشخص من الوجود مو من المفهوم. هذا لا يخلو من نوع من التسامح، وإذا نفهم دائما كلي أنت كيف صار جزئي؟ صار جزئي بالإشارة، والإشارة خارج عن المعنى، الإشارة أما أجنبي عن ليه؟ عن المفهوم. نحن بحثنا هنا في المفهوم من حيث هو لا من حيث أن يعرض شيء آخر. الإشارة أجنبية عن طبيعة المفهوم، فيكون هنا صار جزئي بليه؟ تثبت بالعراض مو بالذات أو بالتبع على الأقل، يعني مو بذاته بعد انضياف الإشارة التي أجنبية عن طبيعته. بعد ذلك هذا ليس لا مدخليه بالإنسان أو بالحيوان، فهذا نوع نحن نريه من التحميل، ولكن المنطقي ما كان يدقق هذا الأمر. نعم؟ لا أنت ما هو هذا لأنه أنت الصور الخيالية أو أها هو الإشارة ولا الإنسان يدك. أنت عندما تنظر إلي الآن أنت بتشير إلي ببصرك، تشير إلي ببصرك. يعني أقصد أن الصورة الحسية والصورة الخيالية غير منفكة عن الإشارة الحسية. لا احنا بنتكلم جزئيه من موضوع الحاجه الحسيه الحكويه. نعم ولكن في نقطه من سؤالك انت في جزء تاخذ المعنى العقلي مو الصور الحسيه معاني كما ذكر هذا ان المقسم بده يكون واحد الكلي له مقسمه مو مقسم من مقسم كل صور. الصوره دائما جزئيه. المهم هذا بالنسبه للكلي والجزئي. جيد. قسموا بعد ذلك الكل إلى ستة أقسام. تقسيم جيد. هذا وارد أيضا في جوهر نظيف وأورده هنا أيضا الشارع. لكن هنا الشيخ اكتفى بثلاثة وجوه. نقول مصداق الكل يصدق على كثيرين أو في إمكان صدق على كثيرين. سواء كثيرين بالموجودين أو كثيرين مفروضين. نقول إما أن يكون الكل لا مصداق له في الخارج أو لا. هذه القسمة الأولى. أما الذي ليس له مصداق في الخارج أيضا ينقسم إليه، يعني المفهوم الكلي الذي ليس له مصداق في الخارج يحتمل إيه؟ احتمالين. الأول أن يكون معدوم في الخارج لكن يمكن أن يوجد، أو معدوم في الخارج وممتنع عن إيه؟ أن يوجد. المعدوم في الخارج ويمكن أن يوجد مثل عنقاء، ما عندنا العنقاء في الخارج على أقل وجدانا لا نجدها، فالطائر له 40 جناحا، ولكن لا يوجد مانع عقلي من ان ايه؟ من ان يوجد. اذا وجد طائر له 40 جناح ما يجتمع النقد له 1000 جناح، ما في اشكال، لكن غير موجود معدوم، فهذا معدوم ممكن. الشيخ هنا اشار الى مثال اخر، احنا ضربنا العنقاء اسمه اول مثال اخر. قال لك الكره المحيطه باثنتي عشره ايه؟ قاعده مخمس. المخمس واضح، المخمس يعني ايش؟ المخمس مثل المربع لكن بعدك هكذا، يعني هكذا 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 هكذا، واضح؟ هذا يسمى ايه؟ مخمس. هذه 12 مخمس داخل كرة وتحيط هي بقواعده، يعني بهذه القاعدة هنا مثلا هنا دائرة مثلا هنا مثلا قاعدة 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 هكذا. هذا يمكن، ولكن ما نضيع عليها الخارج الأشكال، هذا شكل شاذ جدا لا نجده وبعيد أن يكون موجود. بعد الموجود نعم وتقرأت في المخمسات ويقصد من الداخل، يعني ممتلئ، يعني يكون مركزها متوجه، مركزها مركزها متوجه المخمس كده هكذا 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 يكون كلها مركزها في المركز، يعني طرفها طرف المثلث. نعم بغض النظر عن المثلث او مخمس ممكن يطلع مخمس، لكن هذا يقصد ان يكون هذه كلها اطرافها متقابله في المركز هذا وقواعدها في المحيط. يقول هذا ما ممتنع، ولكن لا موجود أحد الأشكال الموجودة معروفة، مربعات دوائر كرات الأشكال معروفة من اللحظة في الله، لكن ما أحد رأى قبل ذلك هذا الشكل في ليه في الوجود، ولكن ممتنع مولد اجتماع النظرين إذا وجد في مثل عنقاء. جاي جدا. هذا مثال الأول. الشق الثاني الذي المعدوم في الخارج ويمتنع أن يوجد مثل ماذا؟ شريك الباري معدوم وشريك الباري كله كلهم كله، ولكن ليس له مصداق في الخارج ولا يمكن أن يوجد. لاحظ حكم عليه أنه هو لا يمكن أن يوجد غير بمقابل البرهان أو المفهوم. أما المفهوم إذا حكى عن شريك ثاني واحد يحكى عن شريك ثاني، حكم الامثال واحد. هذا خارج عن طبيعه الايه المفهوم، واضح ام لا؟ ها انا طبيعه النقطه الثانيه ليه كليه. اذا القسمه الاولى الكلي الذي ليس له مصداق في الخارج، وهذا ينقسم الى شقين: معدوم يمكن ان يوجد كالكره المحيطه بالمخمسات او العنقاء، ومعدوم لا يمكن ان يوجد وهو الشريك الباري، واضح؟ اما الذي له مصداق في الخارج اما واحد او كثير. ايضا الواحد له مصداق واحد على نحوين، يعني قسم نحوين، يمكن ان يوجد له ثاني ويمتنع ان يكون له ايه الممكن ان يكون له ثاني. لماذا؟ اذا الشمس او القمر ما لنا عزلها ثاني الا تكون في العلم الحديث التوصيلي، هناك شموس اخرى اعتقد هذا، بس افرض ما في عندنا هذه الاخبار. الشمس لا نرى الا واحد فقط، يمكن ان يكون لها ثاني ام لا؟ نعم يمكن ان يكون لها ايه ثاني عندنا، ما المانع يكون ثاني؟ ولكن الطبيعيين القدماء قالوا الشمس يمتنع ان يكون لها ثاني. لماذا؟ إذن كانوا يرون أن المنظومة الشمسية هي منظومة أرضية إطلاق على الأرض مركز الكون، وحولها الشمس والقمر وبقية الكواكب، وتنتهي بمحدد الجهات. وهذا يقولون العالم واحد، محال أن يكون إيه ثاني له. لماذا؟ ببرهان وهكذا، إن العالم كرة، هذه المقدمة الأولى، بناء على البرهان ده كرة، محدد الجهات وحد يأخذ كرة. إذا وجد عالم آخر عوالم أخرى كانت كرات مثلها، والكرات إذا اتحدت مع بعضها يبقى بينهم إيه خلق، والخلق باطل وفي العالم اخر هي ثاني باطل، واضح؟ هذا القرآن في البرهان، ان لو كان هناك عالم اخر لكان كره، ولو اجتمعت الكره يلزم ايه خلق، والخلق باطل فكثره العالم باطل، واذا كانت العالم باطل فليس لها شمس واحده صارت متزوجه بالوجود، لا ثانيه لها ولا يمكن ان يكون لها ايه ثاني. وهذا الذي يشير اليه الشيخ هنا بناء على طبيعه القديم، هو ضرب هذا المثال. لكن نحن هنا حسب العلم الطبيعي لا يكون هناك الف شمس، يمكن أن يكون لها ثاني، نعم لا يوجد إلا واحد منها، ولكن يمكن أن يكون لك شمس ثانية أو قمر ثاني، واضح؟ أما الواحد الذي يمتنع أن يكون له ثاني هو من؟ والله سبحانه وتعالى. وهذا ثلاثة البرهان، لا طبيعة المفهوم، ولا طبيعة المفهوم تفضل أن يكون فيه أكثر من واجب، ما فيش فهم. البرهان أقام على أنه ليس إلا إيه؟ واجب واحد أحد. طبعا الشيخ كان رأى مثال بالشمس، كان أولا يضرب مثال بالواجب أوضح، لكن هو يعني كأن الطبيعات عندهم زي ما إخواننا الناشئين بعض البحث الطبيعي عندهم في عرض تماما للبحث الإلهي، يعني هذا لا ثاني له وصلاة لا ثاني له، عندهم كانوا ثقة شديدة بها، وهذه مشكلة يؤخذون عليها لأن كانوا يتعصبوا لها، ويأول حتى القرآن والرادي أول حتى إذا كانت تخالف المباني الطبيعية عندهم، تعصب عجيب المباني الطبيعية عندهم، طبعا برهانية بنتيجة البرهان وصلاة برهانة كذا يصير تعصب له. المهم فنضرب مثال بالشمس والثاني بإيه الوجه سبحانه وتعالى. أما الشق الثالث أيضا ينقسم إلى قسمين وهو الكثير، أي مصادر كثيرة بالفعل، وهذا ينقسم إلى كثير لا متناهي وكثير لا متناهي. الكثير المتناهي مثل الإنسان، لا الكثير المتناهي مثل الكواكب، سنبين العلة هي الكواكب، الكواكب محدودة يكون حتى مليون كوكب لكن إيه محدودة، سنبين العلة إيه. أما الكثرة لا متناهية مثل الإنسان، فلا كده ترى ان النفوس الناطقه ايه لا متناهيه. انا اريد ان اشرح فلسفه لكن اشاره طالما وردت في العرب اشاره مختصره. النفوس الناطقه لا متناهيه عند الفلاسفه لماذا؟ اولا هي لا اول لها، وفي نفس الوقت هي لا تعدم بعد حدوثها لانها مجرده تبقى، وان كانت في نشاه اخرى لكن تبقى، الذي يموت هذه النشاه ينتقل الى نشاه اخرى لكن ما ينعدم فيبقى يتراكم. وفي نفس الوقت الهيولة فيها استعداد لا متناهية، الهيولة فيها استعداد لا متناهي لقبول النفوس الناطقة، والفاعل تام والقاضي تام، فالنفوس ايه لا متناهية، اثنان لا متناهي لا يقف، يعني مو يعني في مكان واحد كلها ملمة، لا متناهي لا يقف، الفاعل تام والقاضي تام والنفوس مكان عدم باقية. فمثال الكثرة لا متناهية هي ليه النفوس الناطقة الإنسانية. أما الكواكب لأنها فوق عالم الكون والفساد، وكل مادة لها صورة واحدة كما سيأتي في الطبيعيات إن شاء الله، إن مادة الكواكب أو الأفلاك تقبل صورة واحدة فقط غير مثلا هيولة العنصرية تقبل لا حد له من الإيه لا عدد لا متناهي من الصور، أما فقط الكواكب صورة واحدة فقط تبقى معها من الأزل إلى الأبد، ليست حادثة ولا فاسدة. عالم الكون والفساد تحت فلك القمر، أما على ذلك فهي ثابتات، فلذلك بدها تكون متناهية. الكواكب متناهية، فمثال للكسر المتناهية الكواكب، ومثال للكسر لا متناهية ليه الإنسان. نعم 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 اختلفت طبيعة خامسة، ثلاث الطبيعيات طبيعة خامسة، يعني لا حر ولا بارد ولا رب ولا يابس ولا سخي ولا خجل. طبيعة خامسة يعني غير العناصر الأربعة. المهم إذا هي ستة مصادر للكل صحيح؟ هذا هو الشيخ أورث ثلاثة فقط منها لا يبطل للتطبيق، واضح؟ قال اللفظ قد نعم احنا كنا المعدوم لا مصداق له ومصداق واحد وكثير كل واحد اثنين. اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون ايه وقد يكون كليا. نعم 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 قلنا قلنا مفهوم يعني، لكن اتحاد اللفظ مع المعنى يسر حكم المتعين الاخر. نعم ليش؟ نعم لا 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 متناهي ايه متناهي اصلا ما في كونه فتبليس غير هناك ثابت. كل جسم فلك يقبل صوره نوعيه واحده فقط او نفس واحده. اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، والجزئي هو الذي نفس تصوره هو نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، مثل المتصور من زيد طبعا هو أو لا تقول هذا زيد هذا ولا زيد أيضا كله، ولكن اعتماده على أن هذا اسم علام لما ينصرف إليه مصداق بعينه فزيد لم يضع هذا، مثل المتصور من زيد. وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله، واضح أن الكل يقابل الجزء أي تقابل العدم والملكة الجزء. نعم نعم نقول يتم معنى العالمية يعني. المهم أن الكل يقابل الجزء تقابل الملكة والعدم، الجزء هو الذي لا الذي يمنع تصوره والكل لا يمنع، ولكن من شأنه أن يمنع إذا ألحق به الإشارة لو تعطى به الإشارة فيصير العلاقة بين الكل والجزء ملكة وعدم. نعم أهم. لا 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 نعم نعم الكل عدم الجزء لا ما تعرف لا لا مو هكذا لا توجه لا لا توجه توجه حسب التعريف هنا حسب التعريف تعرفت جزء بيه المفهوم الذي يمنع ما في إشكال أخنا واحدة المقصود هذا مو أمر عدمي هو مفهوم، لكن هذا الوصف الذي يقابله به أمر عدمي من حيث أنه لا يمنع رجاء. لا إحنا قلنا لما زيد أعمى زيد موجود لكن مقابلة في الجزء العدمي أصلا ذات الجهل ولا لا. المهم وإذا كان الجزء كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله يعني يقابل الجزء وهو يعني الكل الذي نفس تطور معناه نفس تطور معناه لا يمنع وقوع الشركة لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإن امتنع من خارج مفهوم واجب الوجود واجب الوجود ممتنع الشركة لكن لا لمفهومه لا للبرهان الذي قام على هذا المصداق لا ثانية لا ولا لا ولا لماذا نبحث عن براهين التوحيد بعد ذات الواجب يمكن أن يكون كثير واضح طبيعة الوجوب يكون مستمتع خسرة. فإن امتنع يعني امتنع من الشرك هذا المعنى امتنع بسبب من خارج مفهومه وهو طبيعة المصداق أنه لا ثاني له. أما نفس مفهوم قدرة حكايته إلى الآن حتى بعد علمنا بالتوحيد ممكن أتخيل إلى أتصور إله آخر مع الله سبحانه صورة مثل والله 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 إلى آخر. فإذا حكم الأمثال واحد فهذا ممتنع لطبيعة المصداق لا لمقتضى المفهوم وحاكويته عن المصداق. امتنع بسبب من خارج مفهومه فبعضه يعني بعض المصادر يكون مشتركا فيه بالفعل بعد المصادر الكلي فبعضه بعد المصادر الكلي يكون مشتركا فيه بالفعل مثل ايه الانسان وبعضه يكون مشتركا فيه بالايه بالقوة والامكان هذا مثل العنقاء وتضرب مثال بالشكل الكري مثل الشكل الكري المحيط في 12 قائرة مخمسات معدوم ولكن يمكن ان يوجد ويشترك فيه ويكون كثير ايضا وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومه أيضا نفس الشيء بسبب غير رجل طبيعة المصداق إن هذا المصداق لا يتبوّل في الخارج واضح؟ أو موجود وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل آسف هذا مثل الشمس موجود لك ليس له ثاني مثل الشمس وحضرتنا إيه بوجب الوجود لا لكنه بناء على هذه القضيه ضرب مثال بالشمس، قال وبعضه ليس يقع فيه شركه المشتري على ثانيه له بالفعل، اذا له مزاق واحد ولا بالقوه والامكان ولا يمكن ان يكون له ثاني بسبب غير نفس مفهومه يعني طبيعه المزاق. مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس اخرى، واضح عند الطبيعيين الذين يقول لا شمس ثانيه يمتنع للبرهان اللي احنا عشرنا اليه. مثال الجزئي زي بس نعني المصدر كتاب غير نفس المفهوم يعني الامتناع الشركة لا لنفس المفهوم للمصدر الذي يقر عليه المفهوم طبيعته هكذا ليس له ثاني. مثال الجزء زي وهذه الكرة أو نستعمل هذه وهذه الكرة المحيطة بتلك يعني تلك المخمسات وهذه الشمس. مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة فيها مطلقة يعني مطلقة عن الإشارة عن الهذية والشمس، واضح؟ هذا مثال للكل. الشارح هنا قبل ضرب الأمثلة والمصادر قال الجزء والكل ينقسم إلى جزء حقيقي وإضافي والكل أيضا حقيقي وإيه؟ وإضافي. توجه هنا الجزء الحقيقي والكل الحقيقي تم تعريفهما وهو الذي لا يمنع أو الذي يمنع تصوره من الإيه؟ من الشرك. أما الإضافي جزء إضافي ما هو؟ يقول الجزء الإضافي يعني كل يطلق على كل معنى أخص تحت معنى عام يعني يقال عليه شيء. إذا الجزء الحقيقي والجزء الإضافي هذا مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ مشترك لفظي. الجزئي يقال على الحقيقي وعلى الإضافي بالاشتراك اللفظي، واضح؟ أما الكلي الحقيقي هو بيناه الكل الإضافي هو كل مفهوم أعم تحته إيه؟ مفاهيم إيه؟ أخص. وهذا يقتضي كما أشار المحاكم هنا إلى الشركة بالفعل لأن تأخذه تحته إيه؟ كسر أخص منه فيشترك إيه؟ يستلم الاشتراك بالإيه؟ بالفعل أن يعني يكون تحت إيه؟ ما تكون مزقه معدوم، لا لابد أن تأخذه تحته إيه؟ أشياء أخص منه مثل أن تأخذ الجيلات تحته إيه؟ الحيوان وتحته مثلا النبات تحته إلى غيره من الألوان. هنا الجسم يسمى كلي إضافي، واضح؟ يعني الأعم بإلحاظ ما تحته من الإيه؟ من الأخص. هنا أيضا الكل الحقيقي والكل الإضافي مشتركان إيه؟ لفظان لا يمعنى واحد، واضح؟ فكر نوع واسع. وبالتالي طبعا كل إضافي كل حقيقي أيضا في نفسه، هذا واضح؟ ها؟ والجزئي الجزئي الإضافي ليس بالضرورة يكون جزء إيه؟ حقيقي مثل الإنسان كلي، ولكن إيه؟ جزء إضافي نزل ليه؟ للحيوان، واضح؟ فإذا الجزء كما منه حقيقي وإضافي أيضا منه إيه؟ يقال على الجزء الإضافي والجزء الحقيقي لكن بالإشتراك اللفظي، واضح؟ قال أقول الجزء الذي رسمه هو الحقيقي والإضافي يعني هو جزء إضافي هو كل أخص يعني كل مفهوم أخص يقع تحت عام ولو كان هذا الأخص ولو كان كلية بالمعنى الأول كالإنسان تحت ليه الحيوان بالمعنى الأول يعني معنى الحقيقي ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت ليه الحيوان ويقابلهما يعني يقابل الجزء الحقيقي والجزء الإضافي أيضا الكل الحقيقي والكل ليه الإضافي الكل بمعنيين، واضح؟ بينا معنى الكل الحقيقي الذي رسمه الشيخ والكل الإضافي هو كل مفهوم أعم تحته إيه؟ مفاهيم أخص من فهو نسبي أمر نسبي. وقوم قسموا الكل إلى أقسام ستة، هذا نفس الكلام الذي قلنا بأن قالوا إما أن يوجد يعني هذا المعنى الكلي في كثيرين غير إما أن يوجد المعنى في كثيرين غير متناهية أو متناهية انت عندك في كثيرين في كثر انت عندك كثره ها ولا ما عندك لا انت عندك كثره مكتوبه كثره في مطبعة مصر انا لاحظ اما ان يوجد في كثيرين كثره هذه مفهوم مطلق نوعي كثره غير ايه متناهيه او متناهيه اكتب غير متناهيه كما تقول النطق متناهيه كالكواكب او في واحد فقط أو في واحد فقط مثل الشمس عندنا طبعا أو لا يوجد أصلا واضح أم لا أو لا يوجد أصلا يعني مزدقه معدوم لا مزدقه له والأخيران يعني واحد فقط ولا يوجد أصلا، إما أن يمكن وجودهما في كثيرين أو لا يمكن بسبب غير المفهوم طبعا، بسبب غير ليه المفهوم، يعني المعدوم يمكن أن يوجد أو لا، والموجود له مصداق واحد يمكن أن يوجد له أكثر أو لا، أو لا يمكن بسبب غير المفهوم. وأمثلتها ستة، الإنسان هذا مثال لكثرة غير متناهية، الكواكب متناهية، الشمس عندما نجوز نظيرها هذا هنا تخطى الشيخ، هنا تخطى الشيخ، الشيخ قال ما إيه هذا المصداق لليه لل التي لا يجوز إيه، قال إنه وقع من صعب إيجاد الأصول عنقاء، لكن تخطى الشيخ هنا. والشمس عندما نجوز نظيرها هذا مصداق واحد، ولكن لا ولكن يمكن أن يوجد له إيه ثاني. والإله وأجل الوجود سبحانه وتعالى واحد لا يمكن، والكرة المذكورة يعني تحد إبن محمد هذا الذي لا يوجد ولكن يمكن أن يوجد، وشريك الباري هو لا غير موجود ويمكن أن يوجد، وفيما ذكره الشيخ كفاية وما في الكتاب ظاهر، والحمد لله رب العالمين.